الإكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، وحبيب رب العالمين، وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من تمسك بسنته ولزم طريقته المثلى إلى يوم الدين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم في بداية هذا اللقاء المبارك ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى، وألا يحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، وأن ننال شرف صحبته يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات، وأهلا بحضراتكم جميعا في بداية هذا اللقاء وبداية هذه الحلقة المباركة إن شاء الله من برنامجكم مع الأسرة المسلمة. أسأل الله العظيم أن ينفعكم جميعا بكل ما يقدم على شاشة قناة الرحمة الفضائية المباركة، وأسأل الله كذلك أن ينفعكم بكل ما يقدم لحضراتكم جميعا على القنوات الإسلامية التي تحرص على تقديم الإسلام العظيم على أساس من كتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلقة هذا اليوم هي حديث نبوي مبارك مشهور معروف لكم، وهو إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لعلي منذ عامين تحدثت في هذا الموضوع وفصلنا فيه قدر الاستطاعة، ولكن الذي نراه من مخالفات جسيمة في هذا الزمان يجعلنا جميعا ومع إخواننا على شاشة الرحمة وعلى الشاشات المهتمة بهذه المواضيع الإسلامية المهمة، يجعلنا جميعا نتحدث ونكرر النصيحة تلو النصيحة على أمل أن يستفيد إخواننا من أهل الإسلام فيلتزمون إن شاء الله بهذا الدين أحكاما وأخلاقا وآدابا، ولعلهم يتحرون الحلال في أرزاقهم، فإن الكسب الحلال هو البداية الحقيقية والأساس الحقيقي لنجاح أي رجل مسلم، وهو الأساس كذلك للتوفيق على كل المستويات، وأهم هذه المستويات الأسرة. نعم، الوالد والأب الحريص على أن يأكل من الحلال مع أبنائه وأهل بيته، هذا رجل مميز ونستطيع أن نبشره بالخير كله، وبأن الله عز وجل سيبارك له فيما أعطاه، وسيبارك له في أبنائه وأهل بيته، ويعيش بإذن الله سعيدا موفقا مع الجميع، ويحقق الله تبارك وتعالى له من الخير ما يتمنى. بل أستطيع أن أقول كذلك، بأن ما بين الرجل المحترم الجدير بالمحبة والتقدير وآخر ليس جديرا لا بالمحبة ولا بالتقدير، أن الأول يأكل من الحلال ويتحرى الحلال، بل ويسأل السادة العلماء حتى يطمئن على أنه مع أهل بيته يأكلون من الحلال. وأما الآخر فلا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العظيم أن يهديه إلى الطريق المستقيم، لأن هذا الذي لا يتقي الله في لقمة العيش ولا يتقي الله في معاش أبنائه ولا يحرص على الحلال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن سيدنا عبد الله بن عمر: يأتي زمان على الناس لا يعبأ الرجل أمن الحلال يأكل أم من الحرام، لا يعنيه ولا يشغل باله بذلك. عندما تصل الأمور إلى هذه الدرجة فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول ما هو أبعد من ذلك، الرجل الذي يطعم أبناءه من الحلال رجل حريص على أن ينبت أو على أن تبنى أكتاف أبنائه وأجسام أبنائه من الحلال، والآخر لا يعنيه ولا يشغل باله بهذه الأمور ولم يتق الله ولم يستمع لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، أو كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا كعب ابن عجرة: إنه لا يدخل الجنة لحم ودم نبت من سحت. انظروا يا عباد الله إلى هذه الدرجة من الإهمال عندما يطعم الرجل أبناءه من الحرام ويهيئ أجسادهم لحما ودما للنار. فكل جسم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم نبت من سحت فالنار أولى به. نستطيع أن نقول هذه النوعية من الناس التي لا تتقي الله تبارك وتعالى في معاش أبنائهم يرتكبون في حقهم خيانة من أبشع أنواع الخيانات، أو قولوا هي الخيانة العظمى. وبكل أسف يكبر أبناؤه ويتقدم بهم العمر، وتتضح أمامهم الأمور، ويعلمون بأن أباهم لم يتق الله فيهم ولم يكن أمينا عليهم في لقمة عيشهم، عندما يكتشفون ذلك في مقتبل العمر تتغير نظرتهم له، وبدلا من الحب والتقدير والاحترام الذي ينبغي أن يتوافر لكل والد بين أبنائه، بدلا من ذلك فإنهم يكنون الاحتقار والكراهية والاشمئزاز وإن أبدوا له في الظاهر غير ذلك. من أهم المهام لكل رجل مخلص مسلم مؤمن تقي تجاه أهله وتجاه أبنائه أن يطعمهم من الحلال. ولذلك يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث الذي نوهت إليه في بداية اللقاء وقلت بأن المسلمين جميعا يحفظونه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل من الصدقة إلا الصدقة الطيبة، لا يقبل من العمل إلا العمل الصالح الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم يطرح في نهاية الحديث استفهاما تعجبيا، بل قولوا هو استفهام استبعادي. يعني ايه؟ يعني الغرض من هذا الاستفهام الاستبعاد. يستبعد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يستجيب الله تبارك وتعالى لرجل دعا الله عز وجل ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى أي فكيف، وهو استفهام للاستبعاد، يعني يستبعد أن يستجيب الله له. لأنه سيدنا سعد ابن أبي وقاص عليه رضوان الله لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنحه الله مزية لسعد، فجعل الحبيب النبي عليه صلوات الله وسلامه هذه المزية لكل مسلم وأتاحها لكل مسلم، فقال: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، أو أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. في رواية أخرى: استجابة الدعوة من قبل المسلم الذي رفع يديه لله يسأله من فضله وكرمه، شرط استجابتها الأساسي أن يكون الرجل من الذين يأكلون من الحلال ويطعمون أبناءهم وأزواجهم من الحلال، إن كان أمره كذلك كان مستجاب الدعوة بإذن الله رب العالمين. أيها السادة الأكارم، قلنا لحضراتكم أن الذي يفرق بين رجل وآخر هو هذا المعيار المهم، هذا حريص على الحلال وذاك ليس حريصا عليه، بل يأكل على أي نحو جاءه المال ولا يتحرى بل ولا يسأل. الرجل الآخر المؤمن التقي الورع حريص على أن يطرح السؤال تلو السؤال على السادة العلماء ليطمئن قلبه أنه يأكل من الحلال. في حديث لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، سئل حبيبنا المصطفى عليه صلوات الله وسلامه عن أكثر شيء يدخل الرجل النار، قال: الفم والفرج. أعاذنا الله وإياكم، ما يصدر من اللسان من الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء والكذب والتدليس والغش واللمز والغمز عن طريق الفم، وما يصدر كذلك من الفرج الذي يستهين بالأعراض ويقدم على الفواحش غير عابئ، بأن الله تبارك وتعالى يطلع عليه من فوق سبع سماوات ويتجرأ على مقام ربه وينتهك الأعراض. ثم سئل عليه الصلاة والسلام في ذات الحديث عن أكثر شيء يدخل الرجل الجنة عليه الصلاة والسلام، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق من أهم الأسباب التي تكون إن شاء الله سببا في دخول الجنة بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا جميعا بتقواه وبالخوف منه وبمراقبته في السر وفي العلانية، فضلا عن سؤالنا إياه أن يمن علينا بحسن الخلق وفق شريعته وفق القرآن العظيم وما جاء فيه من الآداب والأخلاق ومن أحكام الشريعة الغراء، اللهم آمين. ونزيدكم في هذا الباب العظيم ما يطمئن قلوبكم ويسعدكم ويسركم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فروى الطبراني والترمذي من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام في ثلاث كلمات احفظوها يرحمكم الله، فإن الأمر مهم. يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. إذن دخول الجنة من أهم شروطه أن يأكل الناس من الحلال الطيب، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى في لقمة عيشهم وفيما يطعمون به أبناءهم وأزواجهم، ثم يتحرون سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في كل أمور حياتهم عبادة ومعاشا وسلوكا وأخلاقا، وأن ينهجوا نهجه وأن يلتزموا بسنته صلى الله عليه وسلم. إن كانوا حريصين على ذلك بإذن الله فإن نهايتهم الطيبة هي جنة عرضها السماوات والأرض أعدها ربنا للمتقين. ثالثا، وأمن الناس بوائقه، أمن الناس شره، أمن الناس فعله كله، لأنهم لا يتوقعون منه إلا خيرا، فإن كان جارا لهم لن يروا منه إلا ما يطمئنهم ويسعدهم ويسرهم، لأنه يقوم إلى جوارهم بدور الأخ والصديق، وهو حريص كل الحرص ألا يرى الناس والجيران منه إلا الخير، يقبلون عليه ويحبونه ويتعاونون معه ويقفون إلى جواره في الشدائد، ولا يسمع منهم إلا ما يسره ويطمئنه، لأنه كان حريصا أيضا عليهم. وأمنوا شره وعاشوا معه وإلى جواره آمنين مطمئنين. وهذه والله عظيمة، فتنبهوا لها يرحمكم الله. من أشر عباد الله رجل يقيم إلى جواره من يقيم وهم دائما في حالة خوف منه، ومن شره، حتى إن الرجل يسافر ويكون في قلق دائم، تسألونه عن سر قلقه وخوفه واضطرابه هذا، لماذا يا فلان؟ يقول: تركت أبنائي مقيمين في داري هناك، وأخشى عليهم من جاري فلان، يعيش في قلق على أبنائه وأهل بيته وهو في الغربة. أعوذ بالله. عباد الله، اسمعوا يرحمكم الله مرة أخرى هذا الحديث الجميل واحفظوه، احفظوه: من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، فهنيئا له. إذا كنا قد تحدثنا منذ بداية الحلقة إلى الآن وأوردنا عددا من الأحاديث الصحيحة كلها تحث المسلم على الأكل من الحلال، نود أن نقول لإخواننا الذين يتناولون أجورا على أعمالهم، نقول لهم وننصح لأبنائنا كذلك وأهل بيتنا، وننصح لأنفسنا في المقام الأول أن نتقي الله عز وجل فيما يسند إلينا من الأعمال، تلك الأعمال التي نتقاضى لها ومقابلها أجرا. إذا أردنا أن يكون أجرنا حلالا طيبا فلنتقي الله في مهام هذا العمل، ولنلتزم جميعا بما وقعنا عليه ووافقنا عليه يوم أن انتسبنا إلى هذا العمل وقبلناه مقابل الأجر. من حيث المواعيد أيها السادة الكرام، من حيث المواعيد، العمل يتطلب مني وفق القانون واللوائح التي تنظمه يتطلب مني 7 ساعات 9 ساعات علي، إن كنت حريصا على الحلال في مطعمي علي أن ألتزم بهذا الوقت وأن أؤدي عملي على أعلى درجات الإتقان بما يرضي الله الذي يراني ويطلع علي. أيها الحريصون على الحلال، أدوا أعمالكم بإخلاص وإتقان وبما يرضي الله تبارك وتعالى. إن الله كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه وأن يراعي ربه الكريم وأن يسأل الله تبارك وتعالى وهو يمارس هذا العمل أن يعينه ليؤديه على الوجه الأتم الأكمل، وليعلم علم اليقين أنه مأجور في الدنيا والآخرة على هذا العمل الذي أتقنه وراقب فيه رب العزة تبارك وتعالى قبل أن يراقب الناس، وسأل الله أن يعينه حتى يأكل في النهاية من الحلال، وحتى يطعم أبناءه من الحلال، وحتى تنمو أجساد أبنائه من الحلال الطيب. إذن أيها الموظف المبارك، أيها الأخ المسلم الفاضل، كن مثالا وأنت تمارس عملك أيا كان هذا العمل وأيا كان المجال الذي تعمل فيه، كن مثالا للمسلم الصادق، للمؤمن التقي الورع الذي يبذل كامل جهده في إتقان عمله وهو يسأل الله أن يأجره خيرا عن عمله هذا في الدنيا والآخرة. المؤمن الذي يمارس العمل بما يرضي الله يؤدي عبادة لله تبارك وتعالى. نعم، العمل عبادة، تريد من وراء هذا العمل أن تكسب أجرا وأن تأكل من الحلال وأن تمنح نفسك العفة وأهل بيتك حتى لا يمد أيديهم للناس وحتى لا يمدوا أيديهم للحرام. إن كنت تفعل ذلك لله تبارك وتعالى مراقبا له، حريصا على إرضائه، ملتزما تماما بما يتطلبه ذلك العمل وفق اللوائح التي تنظم أيضا هذا العمل، إن كنت من هؤلاء الحريصين فأبشر رحمك الله، أبشر بخير كثير، أبشر بتوفيق بينك وبين أهل بيتك، أبشر بتوفيق ونجاح لأبنائك. نعم ستراهم بإذن الله من الناجحين المتفوقين، ويبارك ربنا الكريم لك فيهم، ويتحقق فيهم الأمل والرجاء، بل سيكون كل منهم ذخرا لك ولأمهم في الدنيا والآخرة، لا لشيء إلا لأنك أخلصت وأديت عملك بما يرضي الله، وكنت تراقب الله وحريصا على ما يرضي الله تبارك وتعالى. تلك هي العبادة. نعم إنها عبادة إن شاء الله. نقول ذلك ونحن نسمع العجب عن أناس ربما مر الشهر كاملا ولم يذهبوا إلى وظائفهم ولم يؤدوا عملهم، ويعتبرون ذلك مهارة وفهلوة وشطارة. لا والله، إنها عين الخسارة. نعم، على من تتحايلون؟ على من تتحايلون؟ وبمن تخادعون؟ والله لا تخدعون إلا أنفسكم. إنكم بكل أسف يا من تمارسون هذه الأساليب الإجرامية وتطلبوا من بعض المستهترين أن يوقعوا مكانكم في دفتر الحضور والانصراف، هي الخيانة بعينها، هي الخيانة بعينها. والراتب الذي تتسلمونه وأنتم تمارسون ذلك راتب لا بركة فيه، لا بركة، بل يذهب إلى الأطباء، تذهب هذه الأموال في طلب التداوي والشفاء، ويبتلى الواحد منكم، يبتلى لعله يعود إلى ربه، لعله يخلص في عمله، لعله يقول هذا الابتلاء انذار شديد اللهجة حتى اتقي الله وحتى اؤدي عملي بما يرضي الله. نعم هي كذلك ايها الاكارم، فاتقوا الله عز وجل. نضيف الى ما تقدم، مجالات العمل كثيرة، مجالات العمل كثيرة، إذا أردنا أن نخص منها القائمين بالتدريس من إخواني وأخواتي وهم أصحاب منزلة رفيعة في المجتمع، لأنهم يؤدون عملا من أعظم وأجل الأعمال وهو التربية والتعليم، أقول لهم أبشروا أيها المخلصون، والله إني تتبعت هذا الأمر جيدا وتتبعت أبناء المعلمين، تتبعت أحوالهم وتتبعت كذلك إلى أين وصلوا في التعليم، رأيت أن الله تبارك وتعالى يمن على أبناء المعلمين والمعلمات بنجاح وتوفيق وفلاح، ويصل أبناؤهم إلى مراتب عليا في التعليم وفي الوظائف بإذن الله بقدر الإخلاص الذي بذله آباؤهم وبذلته أمهاتهم. نعم، وكانوا حريصين أن يكونوا قدوة صالحة لأبنائنا من الطلبة والطالبات، كانوا حريصين كل الحرص أن يظهروا القدوة الصالحة، ولم يبخلوا على أبنائهم وبناتهم بجهودهم وعلمهم، بل كانوا حريصين على أن يبدعوا في عملهم وأن يبتكروا من الأساليب ما يحقق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كل مجالات الحياة. يمارسون العمل بمتعة ويتقون الله رب العالمين، ويتعاملون مع الطلبة والطالبات على أنهم أبناؤهم. نعم، على أنهم أبناؤهم. مهنة سامية راقية هي وظيفة الأنبياء والمرسلين. وإذا كان العاملون في المصانع يبتكرون وينتجون من الآلات ما ينتجون، فإن الشريحة، شريحة المعلمين والمعلمات على كافة المستويات يبنون كذلك، ولكنهم يبنون عقولا ورجالا، ويبنون من بنات المسلمين من تكون قادرة بعد ذلك على أداء رسالتها في بيت الزوجية على أكمل وجه. فهنيئا للمخلصين الكرام من الزملاء والزميلات على كل مستويات المراحل التعليمية. بارك الله لكم وأحسن الله إليكم وتقبل الله جهودكم، ووجدتموها بإذن الله ذخرا لكم في ميزان حسناتكم. واعلموا أيها الزملاء الأعزاء والزميلات الكريمات، اعلموا بأن الذي يكافئكم على جهودكم هو رب العالمين تبارك وتعالى. انتظروا منه الجزاء بإذن الله، وسيكون الجزاء عظيما إن شاء الله. ولا تحتقروا أبدا تلك الرواتب التي تقدم لكم في مقابل أعمالكم، سيبارك الله فيها إن شاء الله ويضاعفها لكم، ولن تمدوا أيديكم إلى الناس أبدا بإذن الله، وستعيشون أعزاء كراما، ولن ترفعوا أيديكم إلا للذي خلقكم تبارك وتعالى. أقول ذلك وأنا مطمئن، وقد تابعت كما قلت وراقبت أسرا كثيرة أربابها معلمون أو معلمات، ووجدت التوفيق والفلاح والنجاح يحالف أبناءهم على نحو واضح. سبحان الله، ربما كان معلما في المرحلة الابتدائية وأجد أبناءه وبناته في الكليات التي يحلم بها أبناؤنا. نعم، فلا أعجب مطلقا، لأنني خبرت أباهم مخلصا في أداء عمله بغض النظر عن المرحلة التعليمية التي ينتمي إليها أو الشهادة التي يعمل بها في مجال التربية والتعليم. هذا مثال فقط من أمثلة كثيرة موجودة في حياتنا في مجالات الحياة ومجالات العمل المختلفة. اتقوا الله عباد الله، واحرصوا يرحمكم الله على أداء الأمانة، والأمانة في المقام الأول أيها المربي الفاضل وأيها الوالد الفاضل وأيتها الوالدة الفاضلة كذلك، الأمانة الأولى نحو أبنائنا قبل التعليم وقبل التربية وقبل أن نطعمهم من الحلال، أن نطعمهم من الحلال وأن نربيهم على الحلال في كل صوره وأشكاله، نعم، وأن نحذرهم من الغش والتدليس في الامتحانات. أيوة نعم، علموهم بأن الغش والتدليس حرام ولن يترتب عليه خير أبدا، حتى ولو حصل من وراء الغش شهادة من الشهادات لن يكتب له التوفيق لأنه غشاش. ونحن نؤدي الامتحانات في هذه الأيام، انصحوا لهم يرحمكم الله، وعلموهم بأن ديننا الإسلامي الحنيف لا يقبل منا الغش والتدليس، فمن غشنا فليس منا، ليس من أخلاق المسلمين إطلاقا أن يغشوا. فاتقوا الله أبنائي، وواصلوا واصلوا، وإن شاء الله أبشركم من الآن بالنجاح والتوفيق. اعتمدوا على ربكم تبارك وتعالى وعلى جهودكم واستثمار الوقت وتنظيم الوقت، والأمل عظيم إن شاء الله في وجه الله تبارك وتعالى. أسأل الله العظيم أن يطعمنا جميعا وإياكم من الحلال الطيب، وأن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا، وأن يكونوا جميعا ذخرا لنا، ذخرا لنا في الدنيا والآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.